شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شايفكم كتبتوا إعلانات للدرس معسكر رمضان، هل يا ترى في علاقة بين المعسكر وبين رمضان؟ ها، المعسكر ده جواه ايه؟ جواه ايه؟ لا، اي معسكر لجيش مثلا، المعسكر ده اول حاجة جواه ايه؟ جواه جنود. الجنود دول بيبقوا رجالة. عمرك شفت داخل الجيش في واحدة امرأة فتاة؟ ابدا. الجيش دايما ما بياخدش الا رجالة. الجيش دايما بيخش للرجالة، خد بالك من المعنى ده. الامر الثاني اللي جوه المعسكر ممكن الاقي معدات، دبابات ومدافع ورشاشات، صح؟ طيب وايه كمان؟ وايه كمان هلاقي كمان جوه المعسكر؟ مخيمات. بس بدل ما اقول مخيمات انا عايز اقول في تدريبات، في تدريبات. ودايما كل ما يكون القائد بتاع الوحدة قائد بالفعل بيحب الدين وبيحب بلده، تلاقيه ما شاء الله لا قوة بالله، التدريبات دي لا تتوقف ابدا. وانا في الجيش كان قائد اللواء اللي انا فيه راجل ما شاء الله، راجل محنك، راجل ما كانش بيكتفي ابدا ابدا انه يجي له تعليمات ويطبق التعليمات، لا، ده كان رجل عميد اركان حرب. ومعنى اركان حرب انه بيدرس وبيقرا ودخل الاكاديميه بتاعه ضباط الجيش وتعلم علشان يبقى دكتور جوه جيش، دكتور في الجامعه يعني. وكان ما شاء الله دايما كده من وقت للتاني بيصحصح اللي هو ده اللي احنا فيه، بيصححه كده انه يجيب لنا مثلا ايه، يقول انا هجيب اعمل لكم فرقه صعقه. فكان يجيب لنا مدربين للصعقه كانوا ما شاء الله لا قوه بالله بيخلونا كده يعني ما فيش بعد كده، يعني يعلمك ازاي تنط من على برج مثلا ارتفاع 3 ادوار وتنزل بالحبل ده اللي انت لو مسكته بس بره الجيش كده ايديك ممكن تتشرح، ازاي تنط جوه النار وتجري على النار، ازاي يخليك انك تنط وسط الغبار تحت الدبابة، وازاي تمشي تحت الدبابة والعربيات الكبيرة، ازاي ان العربية تكون ماشية مثلا بسرعة 120 او 80 او 60 او 70 ايا كانت السرعة، انك تنط من العربية وتنزل سليم لا تصاب. كان بيعلمنا انك ازاي في اي مكان هتاكل، يعني هتاكل ايا كان الاكل، يعني كان بيعلمنا ازاي لما تكون في ارض برية في صحراء ولا حاجة لما تمسك الارنب تضربه وتموته وتسلخه من غير سكاكين وتاكله. كان بيعلمنا كمان ان في عز التلج، في عز التلج، وطبعا تلج الجيش وبرد الجيش يعني انتوا ممكن هنا ما تحسوش بيه شوية، يمكن ابائنا الكبار في السن شوية اللي دخلوا الجيش عارفين يعني ايه كلمة برد في الجيش، انك في عز التلج يا دوبك ما تكونش لابس الا البنطلون بتاعك، بنطلون الافارول، وبتجري مثلا ايه 10-12 كيلو في عز البرد. وكل ما يكون القائد بيحبك وبيحب بلده كل ما يكون محب اكتر هيبذل اكتر، صح؟ بعد فترة يقوم جايب لنا ايه مثلا إيه 2-3 كده رجالة من اللي هم بقى ايه الاوائل على الجيش في الرماية، يعلمك ازاي تكون رامي جيد، تمسك البندقية بتاعتك الست رصاصات بتوعك في الهدف، انت معاك 6 رصاصات تجيبهم في الهدف في راس الهدف، يعني لك ازاي تجيب رصاصات في الهدف ما تجيبهاش في الصدر، هو عايز في الراس، خدت بالك؟ وانت كل ما تكون محب هتبذل اكتر لانك بتحب، خدت بالك؟ احنا داخل رمضان عايزين يكون عندنا معسكر. المعسكر ده فيه تدريبات بالليل والنهار لا تتوقف ابدا. احنا كنا ناخد الفرقه دي فرقه مثلا ايه فرقه صعقه، نقعد فيها شهر. بعد الشهر يوم جاي قائد اللواء يقول لك ايه، انت اديت الفرقه دي بنجاح هديك اجازه 12 يوم. انت كانت اعلى اجازه عندك بالنسبه لك هم 6 ايام، لا انت علشان اكتست الفرقه دي بنجاح هزود لك الاجازه شويه. خدت بالك؟ تاخد الفرقه دي ترجع تريح بقى زي ما انت عايز. احنا عايزين ناخد فرقه صعبه جوه رمضان، نبقى رجال قوات خاصه جوه رمضان، ما تبقاش عسكري عادي. اوعى في يوم من الايام تكون عسكري عادي، لان العسكري العادي بيخش او بيخرج زي ما دخل، لا استفاد حاجه ولا عمل حاجه. وانا والله انا كنت لسه واحد بيكلمني الان بقول له احسن سنه مرت عليا في حياتي كلها في 29 سنه الواحد عاشهم هي سنه الجيش دي، والله العظيم احسن سنه شفتها في حياتي كلها هي سنه الجيش. احنا عايزين رمضان يبقى بالفعل معسكر، ومعسكر ناجح نطلع منه رجاله. انا بعد فرقه الصعقه دي انا كنت بقى ايه لي اكل معين وده لا بلاش ده ومش لا لا لا، انت خلاص بعد فرقه الصعقه كل حاجه بالنسبه لك عادي. خدت بالك؟ زمان كان لازم يبقى على الاقل مثلا ايه 8-9 ساعات نوم، لا ممكن 3 ساعات واقوم دماغي ما شاء الله زي الفل. اتعودت على حاجات جديده. علماء النفس كانوا دايما بيقولوا دايما غالبا الفرق اللي بيدوها للعساكر في الايام دي بتبقى 21 يوم. انا كنت دايما بسال نفسي ليه الفرقه تكون 21 يوم؟ فلقيت ان علماء النفس وعلماء التنميه البشريه بيقولوا ان 21 يوم تداوم على شيء معين اصبح عاده جواك. ربنا ما يقولكش 21 انا اخليه شهر كامل. فاي حاجه تعملها اصبحت عاده جواك. اتعودت على قيام الليل بقى عاده، اتعودت على الصيام بقى عاده، اتعودت على قراءه القران بقى عاده. انا عايز رمضان كده، عايز رمضان ان شاء الله يكون معسكر اطلع منه بنجاح مبهر. يا شباب والله العظيم انا سنه الجيش دي انا اتعلمت في حاجات كتير جدا واستفدت منها حاجات كتير جدا. يمكن انا قبل الجيش حاجه ما قدرتش اعملها خلاص عادي مش مشكله، عينه بقى لحد ما يلاقي الحق. مثلا واحد اداني كيس بيست زي ده بس ما ادانيش العصايه دي اللي انا بشرب بيها، فكنت بعمل ايه؟ معيش عصايه خلاص سيبه دلوقتي لحد ما بقى ايه اروح البيت اشوف مقص ولا حاجه ولا بعمل اي حاجه كده. لا وانا في الجيش خلاص اتعلمت. وانت في الجيش، الجيش كان دايما في كلمه كده معروفه يقول لك اتصرف، مفيش حاجه تقول اصل كذا، لا اتصرف. فنفس الكلام انا بعد الجيش جاي حاجه زي كده خلاص بسناني واقطعها واشربه اتصرف. فالجيش بيعلمك دايما انك ازاي تستغل المواقف لصالحك، ان اي موقف من المواقف ممكن يكون ضدك تخليه ليك، وايا كان الامر اللي قدامك صعب تفكر ازاي تجتاح المساله دي بسهوله وبيسر. افتكر وانا في فرقه الصاعقه ان كان في حاجه اسمها المرور على الجمر. من ضمن العروض انك قدامك كده جمر مولع نار، مولع جمر جمر ازاي تعدي عليه. فكنت دايما اسال الراجل اللي بيدربني الجمر ده ازاي انا اعدي عليه، ازاي انا اعدي عليه. فكان دايما يقول اللي عايز يعدي عليه هيحتاج لحاجتين، هيحتاج لحاجتين: حسن استعداد وسرعه انطلاق. انك ما تخافش، لان انا لو قدامي نار همشي عليها، لو انا خايف ما عنديش استعداد هفضل واقف في مكاني ما اقدرش. صح. الامر الثاني سرعه حركه، سرعه انطلاق، لان كان دايما نقول لنا على قدر سرعتك، على قدر سرعتك هيمر الامر ده عليك مش هتحس بيه، انما لو انت ماشي براحتك لا هتتظبط يعني. خدت بالك؟ فكان دايما بيعلمك ان كل شيء صعب سهل، كل شيء صعب سهل، انما انت دايما لو شايف ان الشيء ده صعب مستحيل انك تعمله هتفضل طول حياتك تقول مستحيل ان انا اعمله، وهتفضل طول حياتك مش هتخطي خطوه واحده بس للامام. علشان كده انا بقول لكم رمضان ده بالنسبه لنا معسكر، رمضان بالنسبه لنا معسكر، عايزين ان شاء الله نتعلم فيه ان احنا نكسر اي شيء صعب. وخد بالك ان في الجيش زي ما كان في فرقه الصاعقه لمده شهر او اثنين انت بتاخد بعدها اجازه طويله. احنا عايزين رمضان بفضل الله يكون هو الفرقة بتاعتنا اللي هنتعود فيها على اشياء كثيرة جدا, وبعد رمضان ان شاء الله مش هتكون طاقتنا نفس طاقة رمضان, ولكن هنهدي شوية بعد رمضان, هنهدي شوية بعد رمضان, ماشي كده. طيب نبدأ نشوف كده احنا دلوقتي جوه معسكر رمضان, يا ترى ايه اللي احنا هنعمله في رمضان. لازم دايما وانت في اي معسكر بتتعامل مع ناس كتير لابد توضح لهم الشخصيات العامة اللي ممكن تكون موجودة معاك. واحنا النهاردة قاعدين في فرقة الصعقة لقيت المدرب بيقول لي على فكرة في واحد معانا ضعيف الشخصية ده لا يصلح ابدا ان يخش معانا في فرقة الصعقة, لان دايما ضعيف الشخصية ده عمره في حياته ابدا ما يتقدم خطوة. واحد ضعيف, واحد جبان, ازاي هقول له من على برج ثلاث ادوار انا عايزك تنط, وازاي هقول له مثلا على بعد 7-8 متر تنط من فوق قفزة ثقة في قلب المية, ده عمره في حياته ما ياخد خطوة لقدامه. فلازم ان انا انزع منه الشخصية الضعيفة واحوله لشخصية قوية. فانا من البداية عايز اقول لكم يا شباب انسوا حياة الضعف بتاع الزمان, احنا بفضل الله دلوقتي رجالة, احنا بفضل الله دلوقتي رجالة. انسى الشخصية الضعيفة بتاعتك زمان اللي كنا نقول لها عايزينك ان شاء الله تصلي بجزء في قيام الليل, يقول ما اقدرش. انسى الشخصية دي, الشخصية دي شخصية ضعيفة احنا مش عايزينها ابدا, احنا عايزين دلوقتي نكون رجالة. لان الشخصية الضعيفة دايما يا شباب عمرها في حياتها ابدا ما هتنطلق الى الله خطوة واحدة, دايما بترجع لورا, دايما بترجع لورا, دايما بترجع لورا. هضرب لكم امثله من القران على الشخصيه دي علشان اقول لكم انسوا الشخصيه دي بقى, احنا عايزين نخش رمضان بشخصيه جديده شويه. في سوره التوبه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا نموذج من النماذج دي, اللي الشخصيه دايما ضعيفه جبانه خوافه وفي نفس الوقت ما بتتقدمش خطوه لقدام, وقد ايه ان الشخصيه دي دايما هتفضل طول حياتها كده مش هتتقدم, وما تصلحش ابدا ان الشخصيه دي تخش معانا معسكر رمضان, لان المعسكر ده مش عايز الا الرجاله. قال الله عز وجل لما حث النبي على الخروج لغزوه تبوك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الجد بن قيس, فقال الله عز وجل في شانه ومنهم من يقول ذلني ولا تفسني. النبي خارج يقابل جيش الروم, جيش الروم ده كان في بلاد الشام الاردن وسوريا, وانتوا عارفين ان البنات الشوام ما شاء الله ربنا ادالهم جمال, بنات بقى شعرهم اصفر وبياض يعني رهيب جدا وعينين خضره بقى, بنات اجانب بالفعل. فسبحان الله جاء الجد ابن قيس ان بيقول للنبي يا رسول الله انا والله عايز اخرج معاك بس انا خايف ان افتن ببنات بني الاصفر, والله يا رسول الله لقد علم قومي انني من اشد الناس فتنه بالنساء, فاذن لي يا رسول الله ولا تفتني, اذن لي يا رسول الله انا افضل قاعد في المدينه مش هخرج معك. شوف ربنا بيقول ايه, بيقول في شان الشخصيه دي, قال الله ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني, فقال الله الا في الفتنه, انت اصلا سقطت في الفتنه من قبل ما تكون في فتنه اصلا. ليه؟ انت الشخصية الضعيفة دي اللي هي دايما هنصلي لقيام الليل بجزء ان شاء الله, اعذار. اول ما نبقى الجهاد قال لا اصل بنات بن الاصفر واطلع افتن يا رسول الله. الشخصية دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة المائدة في شأن بني اسرائيل لما قال له موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه, خلاص ربنا سبحانه وتعالى اراهم ايه ان هم طالعين من ارض مصر لقوا البحر قدامهم فرعون وراهم, وقال اصحاب موسى انا لمدركون, خلاص انتهت المساله. فقال موسى كلا ان معي ربي سيهدين, وربنا اراهم ايه. ايه الايه؟ ان العصايا يوحي الله عز وجل لموسى اضرب عصاك البحر اول ما ضرب اتحول 12 طريق, عدوا الطرق, دخل فرعون خلاص اطبق البحر على فرعون, غرق فرعون, وكان فرعون هو اطغى اهل الارض في هذا الزمان, مفيش انسان اطغى منه في هذه الارض في هذا الوقت. فسيدنا موسى بيقول لهم ايه اول ما خرج من ارض مصر, يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. خد بالك من سر قول الله التي كتب الله لكم, يعني ربنا قدر وكتب ان انتوا لو دخلتوا خلاص هتنتصر. بس الشخصية الضعيفة دايما بتختلق الاعذار. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. نخش جبارين؟ هو في حد جبار اكتر من فرعون؟ ده انت لسه شايف بعينك دلوقتي فرعون. لا بس هي دي عادة الشخصية الضعيفة دايما. الشخصية الضعيفة دايما قصاد الاعمال قصاد وقت الجد تلاقيها عمال تطلع لك الف عذر الف عذر ان فيها قوم جبارين. وبعد كده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بفكروهم ادخلوا عليهم الباب خشوا بس الباب بتاع بيت المقدس فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. فاذهب شوف بقى سوء الادب فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. الشخصية دي دايما بتضيع على نفسها الخير. علشان كده قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم كم سنة؟ 40 سنة. الشخصية الضعيفة دايما كده. الشخصية دي ما يصلحش أبدا تخش معنا معسكر رمضان. احنا عايزين الرجالة تخش معنا معسكر رمضان. رجالة نقول لها النهاردة إن شاء الله بإذن الله النهاردة بعد ما نخلص صلاة قيام الليل الكل هيرجع بيته ويقرأ 10 أجزاء. الشخصية الجبارة بقى القوية تقول خلاص سمعا وطاعة بإذن الله النهاردة هنعمل كده. إنما الشخصية الضعيفة أصلنا النهاردة لسه مصلي قيام الليل وتعبان ومش قادر وعايز أصحى عشان الفجر والسحور وأنا لسه مش عايزين الشخصية دي. الشخصية القوية بص بقى قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكان الصحابة دايما بيلتفتوا قوي لمسألة الشخصيات الموجودة في القرآن. هما شافوا ان الشخصيات ضعيفة. فعلشان كده يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم هما اهل بالاسماء بيصلوش على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قال للصحابة اشيروا علي ايها الناس انا عايزكم كده قولوا لي نعمل ايه. احنا كنا طالعين ناخد العيد احنا لقينا جيش قدامنا جيش الف مقاتل فيه واحنا يدوبك 300. الظروف ضده ولا معاه؟ الظروف مع النبي ولا ضد النبي؟ ضده. هو 300 والمشركين 1000. المشركين معهم 100 فارس انما معهوش الا 2 بس. المشركين خارجين لقتال انما ما كانش خارج لقتال. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس. هي دي الشخصية بقى اللي احنا عايزينها تكون معنا في معسكر رمضان. فقام المقداد وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله. مش دي أبدا شخصيتنا يا رسول الله. احنا مش ضعاف إلى هذا الحد. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. احنا عايزين الشخصية دي رجال المهام الصعبة. النبي نادى في الأنصار أشيروا علي أيها الناس. الأنصار في بيعة العقبة بيعوا النبي إن هم يحموا جوه المدينة انما دلوقتي النبي مش في المدينه النبي بره المدينه. حموا النبي صلى الله عليه وسلم او بيعوا النبي على الدفاع عنه ما بيعهوش على القتال. فالنبي يستاذنهم اشيروا علي ايها الناس. فقال سعد بن معاذ سيد الانصار ايانا تريد يا رسول الله انت قصدك احنا بقى. والله يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك واتبعناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغمام. عارف برك الغمام دي مكان في الحبشة وكان بيضرب به المثل في البعد. مثل يقول لك إيه هتروح ورا الشمس. فين ورا الشمس؟ ما فيش مكان ورا الشمس بس هو مكان بيضرب به المثل بالبعد. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك، ولو خط بنا البحر لخضناه معك. فإنا قوم صدق عند اللقاء، صبر عند اللقاء. سر يا رسول الله على بركة الله، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. الشخصية دي هي شخصية الراجل، شخصية الراجل بالفعل. هم دول الرجالة، هم دول رجال القوات الخاصة، هم دول رجال القوات الخاصة اللي لما بيتحط في موقف من المواقف بيبقوا هم دول الرجال. بتفكرني الكلمة دي بكلمة عبد الله بن عمر لما كان بيقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمزحون فيما بينهم، أبدا ينهزر مع بعض، ولكن إذا كانت المواقف كانوا هم الرجال. لما يكون في موقف كانوا رجالة، ده حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الشخصية الأولى اللي احنا مش عايزين تخش معنا جوه رمضان هي الشخصية الضعيفة، الشخصية المنهزمة اللي دايما بتختلق الأحباب، اللي دايما نقول لها النهاردة بإذن الله عايزين نختم، كل واحد مننا يختم جزء إن شاء الله، أصل الحكاية والرواية وعندي مشاوير ومش عارف إيه. لا لا، انسى الشخصية دي، عايزك تكون راجل في رمضان. في شخصية تانية بتخش معاك رمضان، والشخصية دي إن شاء الله أنا ممكن إن هو مش أنت، ولكن دايما الشخصية دايما بتخذل الناس عن العمل في رمضان. أفتكر إن أنا في الجيش كانوا دايما الجيش بيعملوا لعبة كده، اللعبة دي إن الساعة واحدة بالليل يوم عاملين صفارة الإنذار بالدرجة القصوى. معنى في صفارات إنذار كده داخل الجيش، درجة عادية، متوسطة، يعني مش عارف درجة بعدها مش مذكرة، ودرجة القصوى هي الرابعة. الدرجة القصوى دي معناها ان خلاص العدو بتاعك بيضربك. ساعة واحدة بالليل لقينا صفارة الانذار بالدرجة القصوى بتضرب، كل قام مفزوع، ايه يا جماعة في ايه ده؟ اليهود ضربوا كتبتين لنفسينا، احنا كنا في الاسماعيلية بس كان لنا كتبتين في سينا، اليهود ضربوا كتبتين لنفسينا واحنا دلوقتي طالعين علشان نقاتل. طلعين علشان نقاتل، اتفرج بقى. فبيهزروا بيضحكوا، المسألة ضحك وهزار. فبدأوا بقى يقولوا لنا جمعوا كل هدومكم في المخلة وهاتها، بتهزروا بيضحكوا هزروا، جمعنا الهدوم في المخلة، اطلع على مخزن السلاح، خد السلاح بتاعك، الطلقة اللي شكلها كذا دي طلقة مش عارف ايه خارقة حارقة، ودي خارقة مش عارف ايه، ودي طلقة مضيئة، طلقة مضيئة. طب الحاجات دي احنا كناش خدناها قبل كده، ايه اللي بيحصل يا جماعة بالضبط؟ بنبص لقينا بقى عربيات بتطلع كده من تحت الارض، عربيات جديدة عوض عمرنا شفناها. بدأ قائد اللي هو يجي وقائد مش عارف ايه، الدنيا بدأت تتقلب كده واحنا منتظرين التحرك. دخلت عربية أمن الجيش، فقلنا بس العربية دي جايبة ايه؟ جايبة بقى هنتحرك ازاي؟ وايه الخريطة؟ وهنعمل ايه ونسوي ايه؟ تشوف بقى اللي بيعيط واللي بنطم والعيال وابويا وامي. طب هتعمل ايه يا ابني؟ لا يا عم، الصور فين؟ دلونا على اقرب صور. ده نص من اول صور تبع مثلا 20-30-40 واحد. الشخصية دايما اللي دايما بتحاول تبعد الناس عن ربنا. الشخصية دي كان المفروض واحد يقوم دلوقتي يا جماعة خلاص اللحظة اللي احنا مستنيينا من فترة ان احنا نجاهد في سبيل الله خلاص. لا، في شخصية دايما، الشخصية اللي احنا دايما بنسميها والعياذ بالله اللي بتحب دايما ان في فتن بين الناس تنتشر، الشخصية دايما اللي بتحب تثير الفواحش والشهوات بين الناس، الشخصية دي برضو موجودة في رمضان. في شخصية دايما انت عمال تقول للناس خلاص احنا طالعين نجاهد، يقول لك جهاد ايه وبتاع ايه والعيال والدنيا خدت بالك. في شخصية بتخش معانا رمضان هدفها ان هي تكسب في الدنيا على سبيل انها تدمر لك دنيتك واخرتك. انتبه للكلام ده. الشخصية دي اللي هي شغالة 24 ساعة من رمضان اللي فات، شغالين في 24 ساعة 24 ساعة، كنت بخلص درس الرحمة قناة الرحمة وانا طالع بقى ايه، فبتبقى على ما تطلع البوابة بتلف كده ايه وسط الاستوديوهات وتشوف بقى الايه القنوات والكلام ده. 24 ساعة في 24 ساعة شغل، وعندهم كشافات. الكشاف مثلا ممكن يكون قد، شفت الكشاف قد الشباك اللي فوق ده كده بتاع النساء ده، الكشاف ده عنده قدرة انه يخلي مساحة مثلا 200 متر في 300 متر مثلا، مساحة مثلا 600 متر مربع نور، كأننا في عز الظهر. فكنت أسأل ايه يا جماعة في ايه؟ قالوا ده دي مسلسلات رمضان، دي مسلسلات رمضان وبرامج رمضان. هي دي الشخصية اللي انا بقصدها. لسه بقرأ النهاردة في الجرنان عن الزخم الهائل من المسلسلات والبرامج اللي هيتعرض في رمضان، زخم هائل من البرامج والمسلسلات في رمضان، لدرجة ان الراجل بتاع الإذاعة والتلفزيون بيقول انا الى الان متحير مش عارف هجد اوقات فين للبرامج دي كلها والمسلسلات دي كلها. انا هقول ان وفي نفس الوقت في نفس الصفحة هم عاملين واحد اربع خمس صفحات، وفي نفس الصفحة يقول بعنوان بالبنط العريض كده المسلسلات الدينية في رمضان خارج نطاق الخدمة. حضرتك ولدنا الفاضل، حضرتك فاكر زمان رمضان كان بيبقى فيه كم برنامج ديني او مسلسل ديني؟ قد ايه؟ كتير، كان بيبقى كتير مسلسلات كتير. وانا في مسلسلات الى الان حافظها، مسلسل موسى وفرعون ده انا مسلسل من نوع عيل صغير قد كده فاكره، قصة سيدنا موسى وفرعون. المسلسلات الدينية اللي كانت موجودة زمان انا لحد دلوقتي فاكرها. انما هو بيعني ان ما فيش ولا مسلسل ديني موجود في رمضان. اللي انا عايز اقول عليه، اللي انا عايز اقول عليه الشخصية اللي بتقدم لو عندي مثلا النهاردة في 80 مسلسل هيتقدم في رمضان، 108 مسلسل هيتقدم في رمضان. ال 108 مسلسل دول المسلسل ساعة، يعني احنا عايزين في اليوم كم ساعة علشان يتعرف في 108 مسلسل؟ 108 ساعة، ده مسلسل ساعة. ازاي هتيجي ازاي 108 ساعة واليوم كله 24 ساعة؟ انا هقول ان البرامج دي مفيش فيها عري، مفيش فيها فواحش، مفيش فيها اغاني، مفيش فيها حاجة مخلة بالشرع ولا بالدين، هي مسلسلات. حتى البنات طالعين بالحجاب، انتوا متوقعين المسلسلات دي هتنفعك؟ لا، ده هتشغلك عن طاعتك لربنا سبحانه وتعالى في رمضان، ده لو فيش حاجة تبعدك عن ربنا. الشخصية دي هي الشخصية اللي دايما علشان تكسب الدنيا تدوس على اي حد ايا كان. هو النهاردة الممثل او الممثلة دولا هدفه من وراء رمضان ايه؟ انه يكسب ماديا. طب هو علشان يكسب في الدنيا بتاعته انت هتعمل ايه؟ هتخسر. هو عايز يخسرك الدنيا والاخرة مقابل ان هو يكسب الدنيا. خد بالك من دي وما تنساهاش، ماشي؟ هو علشان يكسب في الدنيا عايزك انت تخسر الاخرة. وهي دي الشخصية اللي دايما لما بتعرض عليها الدنيا والاخرة بتختار الدنيا. واشبه مثال ربنا ذكره بالشخصية دي في القرآن قصة بلعام ابن باعوراء، الى ربنا ذكر قصته في اواخر سورة الاعراف. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها. قصة بلعام بن بعوراء باختصار لها مروية من جهتين. الجهة الأولى أن هذا رجلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الآيات هو العلم بما في التوراة، وكان هذا الرجل مقربا جدا من موسى عليه السلام، وكان عالما فاضلا من علماء بني إسرائيل. وقول لبعض أهل التفسير آتيناه آياتنا أي آتيناه الاسم الأعظم، فكان بنو إسرائيل يقدمون بلعام بن باعوراء عند نزول مصيبة من المصائب، نزلت مصيبة تعالى ويقدمونه ليه مع اسم الله الأعظم، فكان يرفع يديه فيرفع الله عز وجل عنهم هذه المصيبة. فأرسله موسى عليه الصلاة والسلام لما وهو في التيه إلى الجبارين ليدعوهم لدين الله سبحانه وتعالى. فلما دعاهم جاء الملك وأعطى له هدية عظيمة، الهدية دي مقابل ايه؟ مقابل ان تترك دينك ودين موسى. هنا تعرضت عليه الدنيا وتعرض عليه الدين. هو بيختار ايه؟ دنيته طبعا. طب ده انت المفروض الان فنان وقدوة الالاف وملايين من الناس، المفروض ان حضرتك تختار الدين. ده انت النهاردة الممثل اللي بيتوب الى الله سبحانه وتعالى من غير ما يتكلم الاف مؤلفة بيتوبوا اقتداء بيه. لما في ممثلة ربنا يا رب يثبتها التزمت وثابت ورجعت ولبست الحجاب، وكانت مرة كلمتني في قناة الرحمة، لا تتخيلوا الكم الهائل من البنات اللي التزموا بسببها وهي ما اتكلمتش في الدين ده. هي قالت انا تبت وهلبس الحجاب ولبست الحجاب. فانت النهاردة اختار الدين، ده انت هيبقى في كفة حسناتك ملايين ومليانة. قال لك لا انا عايز دنيا. لا يا حبيبي انا عايز دنيا، انا عايزك انت تخسر اخره وانا اكسب دنيا. قال الله واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. اول ما تعرض عليه الدنيا قال الله فانسلخ منها. انت عارف انسلخ يعني ايه؟ التعبان لما بينسلخ من جلده، التعبان لما بينسلخ من جلده بيرجع له ثاني؟ لا، ده بيسيبه ويمشي. هو بالعم بن العراء عمل كده، قال لا تصدف دين موسى مقابل الصندوق اللي فيه المال ده. فانسلق منها. قال الله فأتبعه الشيطان، فأتبعه الشيطان من اللي قدامه ومن اللي وراه، فأتبعه الشيطان، الشيطان ورا وبالعم بن العراء قدام. الراجل ده كان في يوم راجل دين، اصبح دلوقتي هو في طريق الضلالة قدام والشيطان بيجي وراه عايز يلحقه، اصبح قائد للشيطان لما اختار الدنيا. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. لو كان صبر، لو كان صبر واختار الدين احنا كنا هنرفعه بالايات. اسمع، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. شوف ربنا بيذمه فقال ايه؟ قال فمثله كمثل الكلب. يا انا لا اعرف نجاسة على وجه الارض اكبر وانجس من نجاسة الكلب. اي نجاسة على وجه الارض تغسلها مرة لحد ما تزول النجاسة، انما نجاسة الكلب بتتغسل كم مرة؟ انجس حيوان على وجه الارض الكلب، أخف حيوان على وجه الأرض الكلب، أذل حيوان على وجه الأرض الكلب. علشان كده دايما حاطط مناخيره في الأرض. وعلماء الحيوان يقولون خسة الكلب، خسة الكلب إنه لو وضع أمامه الطعام الشهي النظيف يتركه من أجل القذارة. يعني لو قدامه فرخة ميتة وقدامه فرخة مشوية هيختار إيه؟ هيختار فرخة ميتة. ده حال الكلب. وحال الكلب دايما كما يقول علماء الحيوان ان هم الكلب في بطنه. علشان كده اكله مهما تاكله وبعد ما تاكله سيبه، اول حاجه يعملها يعمل ايه؟ هيطلع يشمشم في الارض. طب انت لسه واقف اصل هو همه في الاكل لا يتوقف. فربنا بيقول ده مثل دايما للانسان اللي بيترك الدين علشان الدنيا، هيفضل طول حياته بيجري ورا الدنيا ومع ذلك عمره ما هيلاقيها. قال الله فمثله كمثل الكلب. فانا عايزك تحذر من الشخصية دي في رمضان، الشخصية اللي هدفها الاساسي ان دنيتها تبقى كبيرة على سبيل او على حساب اخرتك، الشخصية اللي ربنا عناها بقوله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى عناها بقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هي دي الشخصية اللي هتقابلها في رمضان، وهتقابلها كتير أوي 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 في رمضان. وانت واقف في المحل هتلاقي الراجل فتح التلفزيون على مسلسل من المسلسلات دي وعمال يتفرج وعمال يتابع وعمال في الوقت اللي كان ممكن يقوم يقرأ له جزء قرآن. ممكن في بيتك، في بيتك والدتك معجبة ومغرمة بالمسلسلات. حذرها من الشخصية دي، الشخصية اللي هي عايزة تربح الدنيا على حساب اخرتك. احذر من الشخصية دي، الشخصية دي احنا نلاقيها كتير جدا 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 في رمضان. الشخصية الثالثة اللي هنقابلها في رمضان واللي هنشوفها معنا في معسكر المعسكر التدريب الرمضاني. شخصية اللي بتحب ربنا قوي 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 فوق الحد وفوق الوصف. الشخصية اللي هي نفسها ان الدنيا كلها تحب ربنا، نفسها ان الدنيا كلها تحقق بالفعل مقام العبودية لله. الشخصية ما شاء الله اللي عندها قوة في العبادة. الشخصية دي عكس الشخصية الأولى، الشخصية الضعيفة. ربنا سبحانه وتعالى لما حب يصبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد عليك بالشخصية دي. قال الله عز وجل في سورة صاد اصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد على الأذى اللي انت شايفه من أهلك ومن جيرانك ومن أحبابك، اصبر يا محمد على أذى هؤلاء المشركين، اصبر اصبر على ما يقولون. اصبر ازاي يا رب؟ واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ذا الأيدي أي صاحب القوة، ذا الأيدي إنه أواب. أول ذكر لداود عليه الصلاة والسلام في القرآن ورد في سورة البقرة، ورد في سورة البقرة لما كان اليهود انقسموا لطائفتين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طب ولما جالهم الملك اللي هيقاتل في سبيل الله إيه اللي حصل؟ ها؟ تولوا، لأن كانوا بتوع كلام. الشخصية الكلامنجية، الشخصية اللي هي لا تجيد إلى الكلام، حماسة وقوة، نجاهد في سبيل الله. طيب فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا تولوا برضو. إن الله مبتليكم بنهر تولوا برضو. من بعد النهر بقى ما عادش مع طالوت إلا 317 رجل كعدة الصحابة يوم بدر. 317 واحد من أمة بني إسرائيل هي كانت أعظم أمة موجودة على وجه الأرض في هذا الزمان. 317 واحد، من وسط ال 317 واحد خرج شاب زيكم كده. ربنا نقلنا في القرآن نقلة عجيبة. احنا دلوقتي قاعدين وبعد النهر على طول الجيش بقى 317 واحد. قال الذين يظنون ربنا بقى بيدلنا الكلام كأننا بالضبط قاعدين معاهم، قاعدين مع 313 واحد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويقوم ربنا نقلك نقلة عجيبة قوي. النقلة دي إنه ما كانوا لسه قاعدين قبل المعركة، لا ده ربنا نقلك أنت جوه المعركة فهزموهم بإذن الله. وقتل طالوت جالوت. لا مش طالوت ده، وقتل مين؟ داود. مين داود؟ شاب صغير 20 سنة، 20 سنة مش نبي ولا رسول، لا خالص، ده شاب صغير 20 سنة طلع كده من وسط الجيش على جالوت وجنوده، راح جاب راس جالوت قتله فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يا ترى إيه اللي كان موجود عند سيدنا داود علشان يصطفى هذا الاصطفاء؟ كان رجل عادي وسط بني إسرائيل، شاب صغير 20 سنة ومع ذلك يؤهل إن بعد 20 سنة يطلع يقتل أعتى رجل على وجه الأرض في هذا الوقت. أصل سيدنا داود كانت فيه سمات معينة في شخصيته هي دايما اللي وصلته لهذا الحد. أول حاجة يا شباب إنه كان عبد، وأنا لا أقصد أبدا بالعبد إنه كان عبد بمعنى العبودية اللي هو رقيق يعني من الرقيق أبدا، بل عبد نفسه لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي والحاكم بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر على الإطلاق. طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان داود أعبد البشر في زمانه، علشان كده كان النبي دايما بيقول لنا عايزك تكون كشخصية داود إذا حبيت تصل إلى هذه المرتبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب القيام إلى الله، قيام مين؟ قيام سيدنا داود. كان ينام ثلث الليل ويقوم سدسه وينام نصفه، ويقول لنا وإن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. بل كان داود عليه الصلاة والسلام يا شباب، ودي من أبرز السمات اللي كانت موجودة عنده، قد إيه كان بيحب ربنا. ودايما اللي بيحب ربنا بيبقى كثير الذكر له. هات كده أي أكثر المواطن اللي ربنا ذكر فيها في قصة سيدنا داود، هتجد دايما أن ربنا بيأكد على المعنى ده، قد إيه داود عليه الصلاة والسلام كان دايما ذاكر لله. نرجع للموطن بتاعنا بتاع سورة الصاد، أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وقال الله في سورة سبأ يا جبال ها أوبي معه والطير. يقول الحسن البصري ووهب بن منبه رحمهم الله لقد آتى الله عز وجل داود صوتا حسنا. عشان كده كان النبي يقول لأبي موسى الأشعري إيه؟ لقد أوتيت مزمارا من مزاميري آل داود. صوته كان جميل جدا. وكان داود عليه الصلاة والسلام يأوي إلى الجبال، يروح وسط الجبال. خد بالك معي بقى من الموقف ده، يأوي إلى الجبال فيذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ الزابور، وأتاه الله الصوت الحسن فكانت الطير من فوقه تسبح بتسبيحه والجبال تؤوب معه والطير والوحش من حوله تسبح الله بتسبيحه وتبكي. قال فكان الناس لا يرون منظرا أعظم من هذا. داود بيسبح، الجبال بتردد معه، الطير من فوق بتظلل هذا الملك العظيم بتظلله وتذكر الله سبحانه وتعالى، الوحش بيسمع صوت داود عليه الصلاة والسلام فيبكي من شدة حلاوة صوته وتذكر الله سبحانه وتعالى معه مع صوت الحسن. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول فكانوا لا يسمعون صوتا أندى من هذا ولا يرون مشهدا أعظم من هذا. الذكر لله، عمال يذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ذا الأيدي في الإيه؟ في الطاعة. إنه أواب. شوف قد إيه القرآن جميل وألفاظه جميلة جدا، بس لو أنت يعني إيه ياريت تركز كده. إنه أواب. حد قبل كده قال أنا عايز أعرف يعني إيه ربنا قال سيدنا داود إنه أواب، عايز أعرف يعني إيه إنه أواب، يعني إيه أواب؟ حد عارف يا شباب؟ كثير التوبة، صح. إيه كمان؟ كثير الصلاة، صح. كثير الذكر، صح. من عبد نفسه لله، صح. من علق قلبه وجوارحه بالله، صح. هو الذي يذكر الله عز وجل في السر فتدمع عيناه، صح. هو الذي يذكر ذنبه في السر فيتوب إلى الله، فيتوب إلى الله منه، صح. ثمن أقوال أهل التفسير هي الأقوال التي ذكرتها لكم الآن، وكلها تدل قد إيه سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان عابد بالفعل لله سبحانه وتعالى. هي دي الشخصية اللي عايزة تخش بها رمضان، راجل في الطاعة، راجل في العبادة، راجل في القرب من الله. دي شخصية من الشخصيات اللي هتقابلنا في رمضان وعايزة تكون منها. شخصية تانية وما أحلاها من شخصية تخش معها رمضان، الشخصية اللي ما بتفكرش في نفسها بس، الشخصية اللي بتفكر في نفسها وفي غيرها، الشخصية اللي بتحب الخير للناس، الشخصية اللي حريصة جدا على الناس. هو محب للخير وحريص عليه، بس برضه عايز يوصل الخير ده للناس. افتكر ان في مرة كنت مسافر القاهرة وشفنا بعينينا حدث كان شديد جدا, يعني عربية اتقلبت وهوب بقى متنزلة في ايه في الترعة. فطبعا العربيات في الوقت ده كلها ايه بتقف وكل بينزل ايه الكل نزل يجري, يعني الكل نزل ايه يجري, واللي بيعوم واللي ما بيعرفش يعوم بينط في المية عشان ايه يطلع الناس دول. كان معايا واحد اخذ منه, انا عارف ان هو بيعرفش يعوم, عارف يقين هو بيعرفش يعوم. فبص لقيته اول ما حصل الكلام ده قام وقفل العربيه وهوب قام ايه قام نط. فانا كنت عايز اجيبه من افهم انت رحت ايه انت رحت ايه. فالمهم الناس نزلت والحمد لله طلعوا مجموعه ومجموعه ثانيه ربنا قدم هي توفيت. فصاحبنا اللي بقول له بعد الامر ده بقول له انت ازاي تنط وانت بتعرفش تعوم؟ قال لي انا لحد دلوقتي في حالة ذهول تام, مش في حالة الناس اللي طلعوا او الناس اللي ماتوا, انا في حالة ازاي انا كده وعملت كده. انا في حالة ذهول ان انا من شدة حرص على الناس نسيت نفسي. احنا عايزين الشخصية دي, عايزين الشخصية اللي هتكون حريصة على الناس, ان هو جاي لصلاة التراويح شايف مجموعة اولاد واقفين على النص عاملين عكس البنات يكلمهم من قلبه ازاي يا شباب ازاي في رمضان تضيعوه بالوقفة دي, انه والده ووالدته ازاي ما تصلوش ترويح نصلي الترويح مع بعض. الشخصية اللي دايما بتحب الخير لأهلها. بصوا يا شباب العشاء, طب انا هقول لكم قاعدة تفكروا فيها لحد بعد الاذان. انت عمرك لطول وعرض وعمق, ثاني كده عمرك لطول وعرض وعمق. بالنسبة للطول ممكن واحد يطول عمره ليه؟ بس هو محدود. ربنا كتب ان احمد جلال يعيش مثلا 40 سنة وبعد ال40 يموت. احمد جلال مهما اوتي من قوة ممكن يخلي ال40 دي تبقى 50؟ ممكن. قال الله فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا, انفسهم معدوده كما قال اهل التفسير, عند اخر نفس الدنيا هتقف. فانت طول عمرك محدود. طب العرض والعمق ممكن يزيد ازاي؟ فكر فيها كده لبعد الاذان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ارجع فيها تاني معاكم شباب اقول لكم ان طول العمر محدود, فاذا جاء اجلهم ها وقال الله سبحانه وتعالى في اواخر سورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء يبقى خلاص جاء الوقت خلاص. إنما أنا ممكن ألعب في عرض عمري والعمق بتاع عمري. إزاي؟ يعني أنا ممكن أشهد رمضان واحد أو ممكن ربنا يكون مقدر لي إن أنا أعيش 20 رمضان, فأنا عشت 20 رمضان مش هاخد يوم جديد في رمضان آخر لأن ربنا قدر وكتب كده. ولكن ممكن 20 رمضان أنا أخليهم كم يوم؟ أخليهم كم رمضان؟ أخليهم 50, أخليهم 60. إزاي؟ ها؟ لا 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 قول والله العظيم انت ممتاز وتاخد كيس بس يلا انت شاطر ما شاء الله. بتسمك ايه احمد؟ كم سنه يا احمد؟ 15. ايش صح زي ما احمد قال ان كل عمل انت هتعمله لا تعمله وحدك ولكن خد معاك 3-4. رايح صلاه التراويح, انا معايا ابن خالتي عمره ما دخل المسجد ويا ما سمعت خالتي بتقول لي ابني تعبان ومبهدلني, خده معاك. يبقى انت مش هيتكتب ليك صلاة التراويح واحدة, هيتكتب ليك 2. طب خدت كمان معايا جاري اللي جنبي، خدت 3، اللي جنبه 4، صاحبي 5، يبقى انا كده بلعب في العمق. النهاردة انا بدل ما هفطر في بيتي هجيب علبة تمر وهاجي في المسجد وهدخل كل واحد داخل المسجد هديله تمرة بفطر صايم. يبقى كده 50 واحد دخل المسجد خدت 50 افطار، خدت 50 يوم صيام. شبابنا ان شاء الله ربنا يكرمهم بقى كده ايه، عمل وجبات جميلة جدا، اكياس كيسة صغيرة كده فيها 3 تمرات كيس بس مع سندوتشين. الشباب يجوا هنا، ياريت كده اخونا بقى الشيخ ربنا يحفظه رب الشيخ عمرو يطلع مثلا يتفق مع فرن بتاع عيش فينو تجيب لنا كل يوم مثلا ايه 100 رغيف بعد صلاة العصر، والشباب يتجمعوا هنا في الاوضه ده جايبين بقى ايه الجبنه النسو والجبنه البيضاء واللانشون والجبنه الرومي، ويبداوا يعملوا سندوتشات بسيطه جدا جدا، ويتحط في كل كيس رغيفين مثلا فينو مع 3 تمرات مع كيس بس، ونطلع بقى بره خالص على الطريق السريع. الناس بقى المسافره بقى وايه ندي الوجبات، ومع الوجبه احط مطليه احط كتيب احط اسطوانه احط شريط، يبقى انا كده ان شاء الله انا كنت لله. هو ده اللعب في عمق العمر او في عرض العمر، ان انا اخرج من رمضان ب100 رمضان، اخرج من رمضان ب50 رمضان، بلعب في العمق. بدل ما كنت عايش 20 رمضان بس، لا انت عشت 200 او عشت 300 او عشت 400. اعمال الخير في رمضان، اعمال الخير في رمضان واعمال البر، بدل ما تكون واحد خليكوا 2 او 3 او 10، وكل ما هتزود انت كده بتلعب في عمق العمر، انت كده بتلعب في عمق العمر. الشخصية الدعوية، الشخصية اللي دايما بتحب الخير للناس، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الشخصية دي في سورة ياسين، أصحاب القرية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم 3 من الرسل، وسبحان الله جاء رجل مسكين فقير له عالم ولا نبي ولا رسول، رجل من العوام، كل اللي عمله يقوم يتبع المرسلين. يا جماعة في صلاة التراويح، يا جماعة في النهاردة درس علم بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، يا جماعة النهاردة الشباب ياخد بقى معاه كده 10 أسماء، 10 أسماء يصحيهم لصلاة الفجر في رمضان، يعد عليهم في صلاة التراويح وغير ذلك. اللي ربنا ذكره في شأن هذا الرجل انه سبحان الله مدى حرص هذا الرجل على الدعوة، مدى حب هذا الرجل لدينه. سبحان الله، حتى هذا الرجل بعدما قتله قومه وصعدت روحه إلى بارئنا ورأى من النعيم ورأى من الخيرات ورأى الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى له، أول كلمة قالها إيه؟ يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم كانوا عرفوا بالثواب ده، ده أنت ميت، ده هم قتلوك، ده ضربوك لحد ما موتوك. هي الشخصية الدعوية كده. النهاردة ليه ما تكونش فينا الشخصية دي؟ بكلم واحد صلع طويح فزمجر كده وضرب بوز وزعقني وداني كلمتين في عظمي، ما يستاهلش، ما عادش كده ثاني ابدا، لا ده قتلوه، ضربوه لحد ما موتوه، يعني ضرب لحد ما مات. واول ما دخل الجنة اول كلمة قالها ايه؟ قال ها يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. درس ما شاء الله على قناة، درس رائع مهم جدا ممتاز، وحس انه بدأ يغير فيك ويأثر فيك. النهاردة انهم عاملين ورقة صغيرة كده، تابعوا برنامج كذا كذا بيجي ساعة كذا على قناة كذا ترددها كذا، ويتعلق في المساجد، يتعلق في الميكروباصات، يتعلق في المواقف، يتعلق على المحلات، كل واحد يشوف البرنامج ده في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك. دي شخصية جميلة جدا محتاجين بالفعل ان احنا نتمسك بيها داخل داخل رمضان. الشخصية الأخيرة وعايز اختم بيها، وهي دي الشخصية اللي دايما بتكسب في رمضان، الشخصية اللي هي دايما لها في الليل حال مع الله سبحانه وتعالى. جميل جدا ان احنا مع بعض بنقرأ قرآن. الشيخ عمر مثلا عمل حلقة قرآن كل يوم بعد صلاة الفجر. جميل جميل جدا ان يكون فلان له درس في المسجد والناس كلها شايفاه وسمعاه. جميل جميل جدا ان كل ابائنا الفضلاء شايفين الشباب بيجهزوا الافطار اللي طالع على الطريق. جميل جميل جدا ان الناس تشوفنا واحنا في قيام الليل كلنا كده مع بعض. رائع. بس الاجمل من ده كله ان يكون لك حال مع الله في جوف الليل. جميل جدا ان يكون في ساعة بالليل لا يراك فيها احد الا الذي خلقك. بس يا شباب نخش اوضتنا كده حتى لو كنا صلينا التراويح في المسجد. طب هو ينفع اصلي بعد الوتر؟ يجوز. ثبت عن عائشة ان النبي صلى بعد الوتر ركعتين جالسة. يجوز ان انا اصلي بعد الوتر، ان انا اروح البيت واقفل باب اوضتي على نفسي وأقول الله أكبر وهو دحري مع الله، أقرأ بقى القرآن، أرفع إيدي كده وأدعو الله سبحانه وتعالى. صدقني اللي بيكون له هذا الحال الله سبحانه وتعالى يعطيه ما أراد بل فوق ما أراد. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، على فكرة من السنة ان انا لما بأسمع اسم نبي الانبياء اصلي عليه زي ما بصلي على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اذا ذكر الانبياء فصلوا عليهم كما تصلون علي فانهم بعثوا كما بعثت. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام رجل دعوة، نبي من الانبياء، ولكن سبحان الله ربنا اكد في شخصية سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام على المن المحدة ان كان له حال مع الله عز وجل في جوف الليل. علشان كده لما قالت أم مريم لزكريا، لما قالت مريم لزكريا لما كان الله عز وجل يرزقها الرزق الحسن، أم مريم قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. امتى؟ امتى؟ فين؟ في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لما اقول لك فين تقول لي في المحراب. طب كان بيعمل ايه؟ قائم يصلي. امتى؟ في سورة مريم. ربنا وضح لنا الوقت. اذ نادى ربه نداء قفية. على قول لبعض أهل التفسير، والمسألة فيها ثلاث أقوال أهل التفسير، نادى ربه نداء خفية، قال كان هذا في الثلث الأخير من الليل حيث يخفى ذلك على الناس. يبقى إذن هذا هو الحال اللي أنا عايز أأكد عليه، ساعة لنا أخلو فيها بالله سبحانه وتعالى. طب أعمل فيها إيه؟ بصلي. طب بقول فيها إيه؟ واحد، اظهر ضعفك بين يدي الله سبحانه وتعالى كما أظهر زكريا عليه الصلاة والسلام ضعفه بين يدي الله. سيدنا زكريا كانت عنده مشكلة، مشكلته أنه كان حريص على أمته من بعده، مفيش حد هيرث سيدنا زكريا من بعده في أمته، فدي مشكلة بالنسبة له. وانت برضو عندك مشكلة، انت عندك مشكلة في حياتك مأرقاك. بالنسبة لشبابنا ممكن يكون في ذنب معين في حياته هو اللي تعبه وعايز يسيبه مش قادر. قم بالليل في جوف الليل، خليك ساعة مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، سل فيها ربك ما أرد. ولكن أولا اظهر ضعفك وذلك وافتقارك بين يدي الله سبحانه وتعالى كما أظهر زكريا ضعفه. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية. ولم أكن بدعائك رب شقية تعبر عن إظهار إحسان ربنا عليك، انك تقول يا رب انت ما خيرتنيش ابدا في دعاء دعوتك به، يا رب احسنت الي كثيرا قبل ذلك، انك تظهر نعم ربنا سبحانه وتعالى وتثني على الله عز وجل بذكرك لهذه النعم. اظهر ذلك وانت واقف تصلي واشكر ربنا على نعمه، وبعد كده قول مشكلتك: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. بعد ما تظهر ذلك قول يا رب أنا مقبل على الزواج ومعيش فلوس والدنيا ضاقت بيا، وانت يا رب اللي هتعيني ان شاء الله. ادعي قول يا رب انا ضعيف واصبت بمرض ومحدش يرفع عني المرض ده الا انت، ارفع عني المرض يا رب. انك ترفع ايديك وتقول يا رب انا عندي ذنب دايما بقع فيه ومش قادر اسيبه، يا رب اعيني عليه يا رب ان انا اتركه يا رب. صدقني هتكون النتيجة كما أتاها الله عز وجل لزكريا. والله فعلا الساعة دي اللي يكون لك فيها حال مع الله سبحانه وتعالى، الساعة دي اللي بيخلو فيها كل محب بحبيبه، خليك انت مع ربك سبحانه وتعالى تذكره وتأنس به وتدعوه وتفتقر إليه وتقول يا رب يعني قال كل حبيب بحبيبه أنا الآن معك يا رب، أنزل علي من خيرك، أنزل علي من جودك، أعني في رمضان، أعتق رقبتي من النار، وفقني يا رب، اجعلني من أهل الجنة. ادعي ربنا كتير، صدقني هيعطيك كما أعطى لزكريا عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول الشخصية دي هي الشخصية اللي هتنجح في رمضان. الشخصية ما شاء الله في عمل الخير قدام الناس كلها موجودة، بس دايما لها حال كده مع الله، لا يطلع على هذا الحال أحد إلا الله بس. وصدقني هتكون أعظم دمعة هي الدمعة اللي هتكون بالإذن ربنا سبحانه وتعالى، وأحلى فرحة إنك تكون يعني ممن يأنسون بالله سبحانه وتعالى، وأحسن قرب أن تكون قريبا من الملك سبحانه وتعالى. كنت أود أن أكون معكم شخصيات بس أسف الوقت طبعا جرى بسرعة، وكنت عايز أعمل معكم برنامج يومي كده لرمضان، فإن شاء الله بالنسبة للبرنامج البرنامج اليومي في رمضان هعمل إيه كده من أول الفجر لحد الفجر إن شاء الله. ده هيكون درس قناة الرحمة يوم الثلاث إن شاء الله، يعني درس قناة الرحمة يوم الثلاث بإذن الله هو برنامج عملي يومي لرمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. فبإذن الله يعني ويريد كده بقى أخواننا إن شاء الله يوم فراغين كده درس ولخصوه ويبقى ورقة كده تتلزق في المساجد بعد صلاة الفجر أنا هعمل كذا، أصلي الضحى بكذا، والقرآن هقرأ في الوقت كذا وكذا وكذا وكذا، وصلاة قيام الليل هعمل كذا، والوتر هصلي كذا كده، يعني يبقى برنامج عمل إن شاء الله لرمضان، بحيث إن شاء الله مش عايزين نضيع لحظة واحدة في رمضان إن شاء الله. أختم بقى معاكم بالوصية الأخيرة دي. الوصية دي مفادها أنا ممكن أخسر الدنيا بس أكسب الآخرة. أنا كنت من مئة فترة كده في القاهرة وأنا بسجل حلقات رمضان، دخلت مسجد في صلاة الفجر فالناس عرفوني فقدموني للصلاة وصليت، قالوا لي دي كلمة فديت كلمة، فبعدها لقيت واحد كده جاي من آخر المسجد وأحد يقول لي أنا عايز أقول لك قصتي وتفضل. قال لي أنا اللي قدامك ده عنده 40 سنة شغال في التجارة بقاله مثلا 12-13 سنة لحد ما وصل رأس ماله حوالي 1,200,000 جنيه. قلت له الحمد لله ربنا يا رب يبارك لك كده ويوفقك ويزيدك كده ويجعلك من أهل الخير والبر والإنفاق. قال لي بس حصلت لي مشكلة. قلت له المشكلة؟ قال لي نازل أعمل وديعة لراجل بتعامل معاه يعني، فأعمل وديعة 73,000 جنيه، مش عارف ايه اللي ضرب في دماغي ان انا اخد 1,200,000 جنيه في شنطة وقلت بالمرة راح احطهم كلهم في البنك. فبيقول حطتهم في شنطة كده ولسه داخل باب البنك لقيت عربية جاية وقامت شدة مني الشنطة وطارت، لحد عرف وقفها ولا حد يعرف نمر ولا حد عرف عنها اي حاجة، وشغل 12-13 سنة 1,200,000 جنيه راحوا كده في لحظة. انا ساعتها من صدمتي معش اتكلم والله العظيم. بعد كما تملك نفسك قلت له اصبر وتحمل وان شاء الله ربنا هيعوضك. قال لي ربنا عوضني. قلت له طب عوضك بايه؟ قال لي انا عمري في حياتي ما دخلت مسجد لا في جمعه ولا في جماعه، الحمد لله ربنا ابتلاني بواحد ياخد مني الشنطه دي علشان ارجع للمساجد واصلي في المساجد تاني. فده خسر دنيا ولا كسب دنيا؟ خسر، وخسر الدنيا، خسر 1,200,000، بس كسب الاخره. كسب الاخره. طب انا لو خسرت رمضان، طب لو خسرت الاخره هكسب ايه؟ مش هكسب حاجه. رمضان خسرته مصيبة. انك تخسر رمضان مصيبة. تخسر رمضان، خد بالك كده من القانون ده، خسارة رمضان يساوي بعد عن الرحمن. خد اللي تحتها، خسارة رمضان تساوي عذاب في النيران. جبت الكلام ده منين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلع المنبر فقال أمين أمين أمين. فالصحابة قالوا يا رسول الله شيئا صنعت لم تكن تصنعه قبل ذلك، انت عمرك ما طلعت المنبر وقعدت تقول أمين أمين أمين؟ فقال أتاني جبريل فقال لي يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل أمين. فقلت أمين. من الداعي؟ أمين وحي السماء جبريل. ومن المؤمن؟ أمين وحي الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم الدعاء ده ممكن يرد ولا الدعاء ده مستجاب؟ ده جبريل بيقول له لا يخش رمضان ومش هيكسب رمضان، هيخسر رمضان، لا يخش رمضان مش هيتغفر له، ده انسان ربنا هيبعده عنه اصلا. وفي روايه ابعده الله عن الجنه. قل امين فقلت امين. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد، من ادرك رمضان فلم يغفر له فادخله الله النار، قل امين فقلت امين. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم انف امرئ، الرغام هو التراب، والانف لما تتحط في التراب ده كناية عن الذل، ده هيتذل في الدنيا والاخره. النبي يقول رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. يبقى إذا خسارة رمضان معناها خسارة شديدة في الدنيا والآخرة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم ممن يدخل، ممن أولا يعني يبلغهم الله سبحانه وتعالى رمضان، ثانيا يخرجهم الله سبحانه وتعالى من رمضان بذنب مغفور وبسعي مشكور وتجارة لن تبور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.